أهلا ومرحبا بكم في برنامج وجهة نظر. من المعلوم أن الحديث قد دار من جديد عن العنصرية والقومية المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي، ولا جرم أن نجاح الأحزاب المعروفة بآرائها العنصرية القومية المتطرفة كان له صدى واسع في جميع أنحاء العالم. فبعد ظهور المنظمات الإرهابية العرقية في أوروبا، ظهر تأييد كتل عريضة من الشعب للأحزاب العنصرية في مجال السياسة، وهذا الأمر يرسم صورة مرعبة إلى حد ما. فما هي الأسباب الكامنة وراء ظهور تيار العنصرية والقومية المتطرفة في أوروبا؟ وما هي النشاطات العنصرية التي يتم القيام بها؟ وما نتيجة هذه النشاطات والفعاليات؟ سنبحث عن إجابة لهذه الأسئلة في برنامج وجهة نظر الذي يفتح ملف العنصرية في أوروبا.
وملخص برنامجنا اليوم سيكون على النحو التالي: المقدمة، وفيها سنتعرف ببعض الأحزاب والجماعات والمنظمات العرقية والقومية المتطرفة، وفي المسار الزمني سوف نتناول بالبحث ظهور العنصرية في أوروبا، ونلقي نظرة على الأحداث المتولدة من زيادة الحركة العنصرية والقومية المتطرفة في أوروبا والهجمات التي وجهتها الجماعات القومية المتطرفة للمسلمين في أوروبا. وفي تقرير الوضع الراهن سنقيم نتائج الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما سنتحدث عن قضية المنظمة الاشتراكية الوطنية السرية، وفي النهاية فيما وراء الستار سنتحدث عن العوامل التي أدت إلى ظهور دعم مادي ومعنوي يغذي فكر الجماعات العنصرية والقومية المتطرفة. في البداية لنتعرف باختصار في قسم المقدمة على الأحزاب العنصرية والقومية المتطرفة في أوروبا،
ولنبدأ بحزب البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا. إن الهدف الأساسي لهذا الحزب هو خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، ويدافع عن فكرة أن اليورو العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي تضر بمصالح ألمانيا، ويستخدم عبارات قومية مغالية، ويعرض عضوية تركيا الدائمة في الاتحاد الأوروبي. ومن الأحزاب الأخرى في ألمانيا الحزب الديمقراطي الوطني، وهو حزب يميني متطرف كما أنه قومي راديكالي وصاحب مواقف سياسية اشتراكية. وبرنامج هذا الحزب يشبه برنامج حزب العمال الاشتراكي الوطني الألماني الذي كان يرأسه أدولف هتلر، خاصة أنه من المسلم به أن الحزب الديمقراطي الوطني هو الذي كون النازية الجديدة، فهو حزب يعارض المهاجرين ويريد إخراج المواطنين المهاجرين الذين يشكل الأتراك أغلبيتهم من ألمانيا. ويدافع الحزب الديمقراطي الوطني عن انفصال ألمانيا القوية اقتصاديا عن الاتحاد الأوروبي والعودة إلى المارك الألماني. ومن المعروف أن حزب استقلال المملكة المتحدة الموجود مقره في إنجلترا هو حزب يميني متطرف يعارض أوروبا والاتحاد الأوروبي، ويدافع بشدة عن فكرة ضرورة التحكم في الهجرة وضرورة عدم التوحد السياسي مع أوروبا أكثر من ذلك. عند النظر إلى فرنسا نجد الجبهة الوطنية، والجبهة الوطنية حزب سياسي قومي متطرف معروف بعداوته للمهاجرين والاتحاد الأوروبي، ويعتبر الحزب أن أكبر مشاكل فرنسا هي البطالة والأمن، ويزعم أن سبب المشكلتين هو المهاجرون، ويوضح أن اليورو هو سبب العديد من الأزمات الاقتصادية التي تحدث في أوروبا. والآن لننتقل إلى الدنمارك، فحزب الشعب الدنماركي معارض للمهاجرين ويعادي المسلمين رافعا شعار الدنمارك للدنماركيين. ولقد منع حزب الشعب الدنماركي دخول الأجانب إلى دولة، والمقصود بالأجانب هنا هم المسلمون، ويريد الحزب تذويب المسلمين الموجودين في البلاد، ويعتقد أنه يجب نقد الأنظمة الإسلامية بأسلوب حاد. وعند الحديث عن السياسة الخارجية فهو معارض شرس لليورو، كما أنه معارض لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وعند الانتقال إلى إيطاليا نجد حزب الاتحاد الشمالي، وهو حزب معروف بأطروحاته العنصرية، وهو يتبنى رفض المهاجرين واليورو والإسلام، كما يتبنى من الناحية الاقتصادية فكرة انفصال الجزء الشمالي الغني عن الجزء الجنوبي. وهناك حزب عنصري آخر وهو حزب الحرية النمساوية الذي ظهر في النمسا، واستخدم الحزب في انتخابات فيينا الأخيرة شعارات عنصرية مثل يجب أن لا تكون فيينا مثل اسطنبول. وفي انتخابات 2010 استخدم في الدعاية الانتخابية لعبة اسمها مع السلامة أيها الجامع، وهدفه حشد تأييد النمساويين ضد الجوامع والمؤذنين. ولنلقي نظرة على المجر، فإن حركة من أجل مجر أفضل، يعني يوبيك، تعطي صورة تشبه صور الحزب النازي، ويوضح أنه ليس فاشي عنصري ولكنه محب للوطن، ولكنه رفع شعار المجر للمجريين في الانتخابات. ولا جرم أن اختياره عبارة عنصرية كهذه أمر يظهر حقيقته. ثم نلقي الآن نظرة على جارتنا اليونان، فحزب الشفق الذهبي مؤيد للنازية الجديدة، وأعضاء مجلس الشعب والتابعون لحزب الشفق الذهبي لديهم أفكار متطرفة تحمل كراهية للمهاجرين وعداوة للسياسيين، وتشجع على التفرقة العنصرية تجاه الأقليات. والمؤيدون لهذا الحزب لهم سجل حافل بأعمال العنف والترهيب ضد الأتراك، وخاصة الأتراك الذين يعيشون في قبرص. أريد الحديث قليلا عن الجماعات والمنظمات العنصرية في أوروبا. وعلى سبيل المثال، فالمنظمة الاشتراكية الوطنية السرية تمثل النازيين الجدد الذين يدافعون عن فلسفة النازية الجديدة. الاشتراكية الوطنية تعني الاشتراكية القومية، والحزب جمع بين الاشتراكية والقومية العرقية، وهو فكر عنصري، وهو حزب تأثر بتيار الفاشية المؤسسة تحت قيادة بينيتو موسوليني، وأول مرة يظهر في ألمانيا، ولقد وضعت مبادئه الأساسية من قبل أدولف هتلر. وإن دفن قادة فاشيون مثل هتلر وموسوليني في أعماق التاريخ، فإن هذا لا يعني القضاء على أفكارهم التي دافعوا عنها. واليوم يوجد في العديد من الدول الأوروبية الكثير من المنظمات التي تتخذ من أفكارهم نموذجا يحتذى به، وخاصة في السنوات الأخيرة حدثت نهضة جديدة للحركات العنصرية والفاشية في العديد من الدول الأوروبية. وتأتي على رأس هذه الحركات حركة النازية الجديدة في ألمانيا. والنازية الجديدة اسم مشترك يطلق على كل الحركات والأفكار السياسية التي تدافع عن الاشتراكية الوطنية. والفلسفة السياسية للنازية الجديدة مثل تعاليم هتلر، أي أنها حركة قومية راديكالية جديدة تعتمد على الاشتراكية ومعادية للسامية وعنصرية وقومية وشوفينية، أي وطنية متطرفة. والنازيون الجدد في ألمانيا مرتبطون بالأفكار الراديكالية القومية الألمانية والأفكار العنصرية، وهم ضد المواطنين المهاجرين الذين يشكل الأتراك أغلبيتهم ويريدون إخراجهم من ألمانيا، وهم أيضا معروفون بمعاداة اليهود، وفي الكثير من الأحيان يلجؤون إلى العنف. إذا كنتم تذكرون، فقد حدثت مذبحة في 29 مايو عام 1993 من قبل النازيين الجدد، فقد أحرقوا منزل عائلة تركية، وأدى هذا الأمر إلى وفاة 5 أتراك. إن المنظمة الاشتراكية الوطنية السرية منظمة مسلحة تابعة للنازية الجديدة، ولديها أفكار يمينية متطرفة وعنصرية، وتقوم بنشاطها في ألمانيا. ومن المعروف أن أتباع هذه المنظمة يقومون بهجمات على المهاجرين الموجودين في ألمانيا، هذا بالإضافة إلى الهجمات بالقنابل واقتحام البنوك وسرقتها. وفي كل مكان في العالم توجد تقريبا حركة نازية جديدة، ففي أوروبا وأمريكا تحمل النازية الجديدة اعتقادا يقوم على تفوق الجنس الأبيض، أما في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وفي كل مكان في العالم، فالنازيون الجدد يصنعون قوميات الشعوب. وفي روسيا يقومون بعمليات إرهابية وأعمال إجرامية بين حين وآخر. وحزب صماقة في إيران والحزب الاشتراكي القومي في سوريا يعدان من الأحزاب النازية الجديدة في الشرق الأوسط. والآن تحت عنوان المسار الزمني، نلقي نظرة على كيفية نشأة القومية المتطرفة والعنصرية في أوروبا وتطورهما.
وتطورهما، ولنتحدث عن الأحداث المنبثقة من الحركات القومية المتطرفة والعنصرية التي تورطت في أوروبا، وسلوك الجماعات المتطرفة تجاه المسلمين.
إن مستوى معيشة الأوروبيين قد تحسنت كثيرا بفضل الثروات التي حصلوا عليها من المستعمرات في القرنين 18 و19، ولكنهم في الوقت نفسه بدأوا يحتقرون من ليس منهم. وفي تلك الفترة بدأ بعض الفلاسفة الأوروبيين مثل داروين وبعض رجال العلم في الدفاع عن فكرة تفوق بعض الأجناس والأعراق البشرية على غيرها من الأجناس والأعراق الأخرى، كما أن التنافس العسكري والاقتصادي بين الدول الأوروبية جلب معه القومية المتطرفة التي تطورت في أوروبا، فأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى التي أودت بحياة ملايين البشر وتسببت في حدوث كوارث كبرى، ولكنهم لم يأخذوا عبرة من المصائب التي عايشوها بسبب القومية المتطرفة، بل على العكس زادت القومية المتطرفة مع مرور الوقت، وظهرت فكرة العرق الصافي، وظهر موسوليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا، وكانت الأنظمة العنصرية سببا في الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها 70 مليون إنسان. وإلى جانب كل هذا، فقد شهد العالم الإبادة العرقية لليهود والغجر من قبل النظام النازي العنصري، ولقد استفادت أوروبا من هذا الدرس وسعت للتوحد والاتفاق حتى لا تتكرر هذه المصائب مرة أخرى. ولقد تأسس الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر عام 1993، وسعت هذه الدول لكي تكون مفاهيم الحرية والديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان هي المتحكمة فيها، ولكن الأوروبيين الذين يعتقدون أنهم أعلى قدرا من الأعراق الأخرى أرادوا هذه الميزات لأنفسهم من دون الآخرين، وبالتدريج ظهر هذا الفكر في أوروبا وزادت بسرعة أعداد العنصريين والجماعات القومية المتطرفة، وبدأ صوت الأحزاب والتيارات المتطرفة في دول الاتحاد الأوروبي يعلو يوما بعد يوم، وقد اتخذت من مسألة المهاجرين القادمين من الدول الإسلامية هدفا معلنا في البرلمانات الوطنية، فمعاداة الإسلام التي تفاقمت في دول أوروبا كانت بالنسبة لهؤلاء مصدر قوة لم يتم اكتشافه إلا حديثا، وقد خرج هؤلاء بشعارات معادية للإسلام بزعم الدفاع عن القيم الأوروبية، وغفلوا عن أن من بين هذه القيم الأوروبية حرية الدين والعقيدة، فبسبب نظرتهم العنصرية يعتقدون أن من ليس منهم فليس له الحق في الحرية. وعند النظر إلى ما بعد سنة 1990 نجد أنه تم تنفيذ أعمال عنف لم يحدث مثلها من قبل، وخاصة ضد الأتراك، وفي الأعوام 15 الأخيرة فقد 150 مهاجرا حياتهم في أعمال عنف في ألمانيا، وأغلب هؤلاء القتلى من الأتراك، ولقد أعلنت ألمانيا أن هجمات العنصريين وأعداء الأجانب في ألمانيا في سنة 2000 ارتفعت إلى 15,951 حالة، وأوضحت أنه يوجد حوالي 8,000 عنصر من عناصر النازية الجديدة متأهبون للتحرك. وقد أصدرت لجنة مراقبة حقوق الإنسان في مجلس الأمة التركي الكبير تقريرا بعنوان الأعمال العنصرية وعداوة الأجانب الموجهة ضد ذوي الأصول التركية في أوروبا، وطبقا لهذا التقرير فإن المساجد كانت الهدف الأول للأعمال العنصرية وعداوة الأجانب، وفي السنة الماضية تم الهجوم على 30 مسجدا وعلى 20 شخصا وعلى 10 منازل، وقد تم كذلك كسر زجاج المساجد والمنازل وإحراقها، تخريب مقابر المسلمين، وضع خطابات تحتقر الدين والقومية في صناديق بريد الجوامع والمنازل، التهديد بالقتل، الاعتداء بالضرب. إن هذه العنصرية المتزايدة في أوروبا قد انعكست في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.
التالي تقرير الوضع الحالي، سنتحدث عن نتائج الانتخابات، وعقب ذلك سنتحدث عن القضية التي ما زالت تنظر في أطوارها المحكمة الخاصة بالمنظمة الاشتراكية الوطنية السرية العنصرية.
كما هو معروف يوجد في الاتحاد الأوروبي 28 دولة، وقد تم الذهاب للاقتراع المباشر 8 مرات من أجل شغل 751 مقعدا في البرلمان الأوروبي، وغلب على الانتخابات صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة ومعارضو الاتحاد، ولقد تضاعف عدد مقاعد هذه الأحزاب في البرلمان إلى الضعف. إن هذه الزيادة وهذا الارتفاع دليل على زيادة أعداد أصحاب الفكر القومي المتطرف والعنصري، ويرون أن النتائج كانت اعتراضا على الأزمة الاقتصادية وسياسات التقشف وزيادة نسبة البطالة. نعم، عرفنا في بداية البرنامج بالأحزاب القومية المتطرفة، والآن فلنخلص إلى نتائجهم في الانتخابات. فاز حزب استقلال المملكة المتحدة في إنجلترا وحصل على نسبة 26.77%، وتبعا لذلك حصل على 24 مقعدا في برلمان الاتحاد الأوروبي من حصة إنجلترا التي تبلغ 73 مقعدا. وبهذا انتقل 24% من الإدارة السياسية الإنجليزية إلى السياسيين التابعين لليمين المتطرف. كما أصبح حزب الجبهة الوطنية في فرنسا الحزب الأول في البلاد بفوزه في الانتخابات بنسبة 24.95%، وأرسل إلى برلمان الاتحاد الأوروبي 24 عضوا. وفي ألمانيا حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نسبة 7%، ويمثله في البرلمان الأوروبي 7 أعضاء. كما فاز الحزب الديمقراطي الوطني من ألمانيا أيضا لأول مرة بمقعد في البرلمان. في الدنمارك أيضا فاز حزب الشعب الدنماركي وبلغت نسبته 26.6%، وأصبح له في البرلمان الأوروبي 4 مقاعد. وفي إيطاليا فاز اتحاد الشمال بنسبة 6.15% وب5 مقاعد في البرلمان الأوروبي. وعند النظر إلى النمسا نجد أن حزب الحرية النمساوي قد حصل على نسبة 19.7% وحاز على 4 مقاعد في البرلمان الأوروبي. وفي المجر حصل حزب حركة من أجل مجر أفضل يوبك على المرتبة الثانية في الانتخابات بنسبة 14.67%، وبتلك النتيجة سيمثله في برلمان الاتحاد الأوروبي 3 أعضاء. أما في اليونان فقد جاء حزب الشفق الذهبي في المرتبة الثالثة بنسبة 9.38%، وسوف يمثله في البرلمان الأوروبي 3 أعضاء. إن الصفة المشتركة بين كل هذه الأحزاب هي أنها أحزاب عنصرية وقومية متطرفة، وصعود هذه الأحزاب العنصرية التي تسمي نفسها اليمين المتطرف والتي تعادي الأتراك والمسلمين تحت شعار عداوة الأجانب في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا قد احتل حيزا كبيرا في الإعلام العالمي وتحت عنوان صعود العنصرية في أوروبا. وقبل الانتقال إلى ما وراء الستار أريد الحديث عن قضية المنظمة الاشتراكية الوطنية السرية. لقد قتلت المنظمة الاشتراكية الوطنية السرية 10 أشخاص في 13 سنة، وقامت بهجومين بالقنابل، وسرقت 14 بنكا، وجميع ضحايا هذه المنظمة من الأتراك. وما زالت لجنة التحقيق التابعة للمجلس الألماني تحقق في جرائم النازيين الجدد الخاصة بقتل 10 أشخاص منهم 8 أتراك في ألمانيا. ومن النقاط المهمة التي تمت مناقشتها بعمق هي عدم ظهور علاقة بين جرائم اليمين المتطرف والإرهاب طوال هذه السنوات. ولقد صرح عضو المنظمة الاشتراكية الوطنية السرية والمتهم في أحداث صولنغان عن كيفية تحويله 3 من الشبان إلى إرهابيين، وكيف جعلهم يرتكبون جرائم دون علم أحد. وبهذا يكون قد كشف طرف الخيط في العلاقة بين النازية والإرهاب. والأكثر من ذلك فإن هذا الأمر يعطي انطباعا عن كيفية وصولهم إلى هناك بعلم تشكيلات الأمن والمخابرات أو بدون علمهم وكيفية تعاميهم عنهم. وإن تصريح أحد أعضاء اللجنة عن المشتبى به ملفت للنظر.
إن هؤلاء المشتبه بهم لم يولدوا إرهابيين أو يمينيين متطرفين، ولقد تبنوا هذه الآراء في بيئة راديكالية أصولية معينة، خاصة أنه في التسعينات في شرق ألمانيا كان يتم تجاهل موضوع اليمين المتطرف، وظلت تلك المشكلة مستورة في تلك البيئة، وقد انتحر 2 من المتهمين، أما الثالث فقد تم القبض عليه.
وهناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها في هذه القضية، والحقيقة أنه عند النظر إلى ما خلف ستار الأعمال العنصرية فلن يكون الجواب على هذه الأسئلة أمرا صعبا. فعلى أي شيء يعتمد فكر الجماعات العنصرية والجماعات القومية المتطرفة؟ وكيف صعدوا في انتخابات البرلمان الأوروبي؟ وما هي أسباب الدعم الكبير الذي يتلقونه؟ سنجيب على كل هذه الأسئلة في قسم ما وراء الستار، فلنتابع سويا.
ما وراء الستار، الداروينية، الإسلاموفوبيا، الأزمة الاقتصادية، رفض المهاجرين، معارضة الاتحاد الأوروبي. قبل الحديث عن العوامل الكامنة خلف نجاح الأحزاب العنصرية والأحزاب القومية المتطرفة وفوزها في انتخابات البرلمان الأوروبي، علينا أن نرجع إلى أسس العنصرية ونرى الأيديولوجية التي تغذي تلك العنصرية.
إن العنصرية هي فلسفة العنف التي تطورت استنادا على نظرية التطور الداروينية. فدارون في كتابه أصل الإنسان يزعم أن البشر قد جاءوا من جد مشترك مع القرود، ويرى دارون أن هناك جنسا متطورا وهو الجنس الأوروبي، أما الآسيويون والهنود الحمر والأفارقة وكل الشعوب الأخرى فهي أجناس قد تأخرت في التطور. فكما ترون، ها هو دارون شخص عنصري بكل معاني الكلمة. كان يعتقد أن الأوروبيين بمرور الوقت سيستعبدون الشعوب الأخرى ويقضون عليها. إن هذه النظرية التي تطورت بتطبيقها على الأجناس التي زعم دارون أنها متأخرة في التطور قد سميت الداروينية الاشتراكية، وهي أكبر داعم ومساند لهذه العنصرية. ولقد عبر دارون في الخطاب الذي كتبه إلى جراهام في 3 من يونيو سنة 1881 عن نظرته العنصرية للترك كما يلي:
أستطيع أن أؤكد لك أن الصراع المستند إلى الاصطفاء الطبيعي قد حقق وما زال يحقق النفع في تطور الحضارة أكثر مما نظن. ففكر في الخطر العظيم الذي تعرضت له الأمم الأوروبية عندما احتل الترك أوروبا قبل عدة قرون. أما هذا الأمر فقد أصبح اليوم فكرة عبثية للغاية. الأجناس الحضارية المعروفة بالأعراق الأوروبية قد انتصرت على بربرية الترك في صراع الحياة. وعند النظر إلى مستقبل العالم القريب، فإنني أرى أن هذه الأجناس الوضيعة سيتم القضاء على أغلبها من قبل الأجناس المتحضرة السامية.
ها هي عبارات دارون بخصوص الأتراك التي كانت وما زالت تشكل دعما لأفكار الحركات العنصرية التي اكتسبت قوة في أوروبا. إن أفكار داروينية تعد منسجمة بشكل كبير مع العنصرية النازية الجديدة في عصرنا الحالي. وفي صفحة النازيين الجدد على الإنترنت في القسم الخاص بعداوة الأتراك توجد الكثير من المزاعم التي لا يتخيلها عقل بخصوص مزاعم دارون عن الأمة التركية. وهكذا يظن النازيون الجدد أنهم قد أوجدوا توضيحا علميا ونظريا لعداوة الأتراك مثل ما فعل العنصريون في هذا العصر. إن السبيل الوحيد لمنع هذه الحركات والممارسات غير الإنسانية هو دحض هذه الأفكار التي تشكل أرضية لهذه الإيديولوجيات وإظهار بطلانها. ذلك أنه من المحال منع الأشخاص أو الجماعات الصغيرة من القيام بمثل هذه الأعمال، خاصة أن أوروبا في هذا الوقت تعد عديمة الحيلة وفاشلة في حل الموضوع. وإذا لم يجف هذا المستنقع ستظهر هذه الأفكار المتعفنة مرة بعد أخرى. ولهذا السبب فإن هدم مفهوم الداروينية التي تعد مسندا للعنصرية والفاشية في ضوء النظريات العلمية ستكون نتيجته نهاية الحركات العنصرية. ومن جانب آخر فإننا نعلم أن هناك حالة من الكراهية والعنصرية نابعة من الخوف من المسلمين وخاصة الموجودين في الدول الأوروبية. حسنا، ولكن لماذا يرفض الاتحاد الأوروبي وجود المسلمين بالذات في الدول التابعة له؟ لماذا كل هذه العداوة للإسلام؟ لماذا يخافون من الإسلام؟ نعم، فإن العامل التالي هو الإسلاموفوبيا، أي الخوف من الإسلام. إن الدين الإسلامي سوف ينشر الأمن داخل المجتمعات الأوروبية بشكل كبير، لأنه دين يحتوي على مفهوم متطور للغاية في موضوع الحريات والديمقراطية. ولكن بعض الناس الذين يعيشون بالمفهوم المتعصب البعيد كل البعد عن روح الإسلام قد أظهروا الإسلام وكأنه دين القمع والاضطهاد، دين يعارض الجمال والذوق والفن والعلم والرفاهية والمتعة، دين يعارض الحياة. فعندما يقال الإسلام يرد على عقل الكثير من البشر الأفعال والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية مثل القاعدة وبوكو حرام باسم الإسلام. ولهذا السبب فإنهم يخافون من الإسلام، لأنهم يعتقدون أن الإسلام أسلوب حياة يحد من الحريات والتطور والفن والديمقراطية. فهم يخافون من الإسلام لأنهم يعتقدون أن المسلمين سيسعون لتغييرهم وإجبارهم على الحياة مثلهم، وأن هذا الأمر سيلحق بهم الضرر في كل الأحوال. فالعالم الإسلامي يصارع خطر التعصب والأصولية منذ زمن بعيد. إن عدد الذين يسعون لإدخال التعصب في الإسلام قليل جدا. وعلى أي حال، هناك عدد كبير يؤمنون بهذه الأقلية، بخلاف هذا فإن الإعلام يصور هؤلاء الأشخاص على أنهم مسلمين، وهؤلاء الأشخاص بصورة عامة يفضلون الكراهية والسلاح والتهديد والخوف ويلجؤون إلى العنف. ولهذا السبب فإنهم يشكلون موضوع الحديث بصورة مستمرة، وعندما يقال مسلم ترد إلى أذهانهم تلك الوجوه القبيحة والحرب والكراهية والإرهاب والتعصب. حسناً، ولكن كيف سنقضي على الكراهية في أوروبا؟ فالإسلام لا يوجد فيه مكان للتعصب ولا للكراهية ولا للإرهاب، فيجب أن نظهر للجميع أن الإسلام هو دين السلام والحرية والإتقان والحداثة والجمال، ونقضي على التعصب والخرافات عندما نعيش بروح الإسلام المذكورة في القرآن. وبهذا الأمر يمكننا كسر الصورة الخاطئة الموجودة عن الإسلام في أوروبا. ولقد شاهدنا طوال البرنامج أن العنصرية والقومية المتطرفة قد زادت بسبب الهموم الاقتصادية التي حركتها الأزمة الاقتصادية التي استمرت في أوروبا منذ زمن طويل. والعامل الذي سوف نتناوله بعد ذلك هو الأزمة الاقتصادية. إن الدول الأوروبية تعيش حالة من الاضطراب العام بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة منذ عام 2007 حتى اليوم. ولقد شعر الاتحاد الأوروبي بالآثار السلبية للأزمة الاقتصادية بشكل كبير، ولقد تراجع اقتصاد منطقة اليورو في سنة 2009 بنسبة 4.1%، وعاشت أكبر ضائقة مادية. إن الأزمة الاقتصادية الدولية كانت سبباً في زيادة الديون بصورة خطيرة، وأدت إلى عجز الميزانية بصورة كبرى في دول الاتحاد الأوروبي. كما كانت الأزمة سبباً في تعرض مالية الكثير من الدول الأعضاء لخطر كبير، لا سيما أنه في سنة 2006 بلغ حجم دين حكومات الاتحاد الأوروبي 7.1 تريليون يورو. وبحقائب الدعم والمساعدة وصل حجم الدين في نهاية 2009 إلى 8.6 تريليون يورو. إن التراجع الملحوظ في السنوات الأخيرة في أداء اقتصاديات دول اليورو قد أخذ شكلا واضحا مع الأزمة الاقتصادية، وبالتالي أصبح عجز اقتصاد اليورو والاتحاد المالي واضحا. وفي النهاية زاد هذا الوضع من الهموم الخاصة بمستقبل الاتحاد الأوروبي. وعقب وصول اليونان التابعة لمنطقة اليورو إلى حد الإفلاس، طلبت إيرلندا والبرتغال المساعدات من الاتحاد الأوروبي، وتم تجهيز برامج مساعدات مادية شاملة للدول المذكورة بدعم من البنك الدولي. وفي هذا الوضع سعت كل دولة في الاتحاد الأوروبي إلى المحافظة على وضعها، فالعديد من الدول لا تريد استضافة المهاجرين لأنها تعتقد أنهم سيشكلون عبئا اقتصاديا كبيرا عليها. وهكذا، فقد شكل مناخ الأزمة المالية واحدا من الأسباب التي أدت إلى زيادة القومية المتطرفة في أوروبا، وهذا لأن الدول الكبرى التي تشكل الأساس القوي للاتحاد الأوروبي كانت ترفض دعم دول الاتحاد التي تراها ضعيفة وعبئا عليها، حتى إن التفكير كان جديا في فصلها من الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال، فقد كانت إنجلترا تفكر في طرح هذا الموضوع في استفتاء عام. إن كل هذه الخطط بنيت على القومية المتطرفة، وهي بالطبع سياسات أنانية تأثرت بآراء الداروينية. ومن العوامل الأخرى التي وفرت الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة موقفها العدائي من المهاجرين. إن المهاجرين الموجودين منذ فترة طويلة في أوروبا وضغط المهاجرين الذي زاد خاصة بعد أحداث الربيع العربي قد أدت إلى ظهور مخاوف اجتماعية في أوروبا، فأوروبا التي تدافع عن حقوق الإنسان والحرية والسلام والديمقراطية تخاف من توفير فرص للعيش الآمن والحر للمهاجرين الذين لا يجدون في بلادهم الظروف الملائمة للحياة. وأصبحت أوروبا عديمة الاهتمام وضعيفة الإحساس بتلك المآسي الإنسانية، وأدارت ظهرها للبشر الذين أتوا إليها يصارعون من أجل حياة أفضل طالبين اللجوء إليها. ولهذا السبب حدثت انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان. إن الأحزاب القومية المتطرفة تعرف جيدا طريق الاستفادة من مخاوف الشعوب الأوروبية، وهي تنتهج سياسات عدائية ضد المهاجرين وتدافع بكل قوة عن فكرة طرد المهاجرين من بلدانهم، هؤلاء المهاجرون الذين يشكل المسلمون أغلبهم. إن السبب الأهم في زيادة الخوف في أوروبا هو أن الإسلام لا يطبق كما هو على حقيقته في دول الشرق الأوسط والعديد من الدول الأخرى. فأوروبا التي ترى نفسها رائدة للفن والديمقراطية تجد نفسها معارضة ومخالفة لمفهوم الإسلام الذي تقدمه الجماعات المتطرفة، وهذا الأمر يزيد من معارضتهم للمهاجرين. والحقيقة أن تغيير هذه الرؤية أمر بيد المسلمين، فإذا عاش المسلمون طبقا لروح الإسلام بطريقة عصرية للغاية وثقافية وتربوية واهتموا بالجمال والفن، فسوف يزول الخوف الذي تشعر به أوروبا إن شاء الله. ولقد شاهدنا شيوع فكرة أن الاتحاد قد جلب أضرارا أكثر من المنافع في كثير من دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الرأي كان سببا في حصول الأحزاب السياسية القومية المتطرفة على تأييد كبير. ولننتقل الآن إلى عامل آخر وهو رفض الاتحاد الأوروبي. هناك خلاف في الاتحاد الأوروبي بدأ بصفة خاصة منذ ظهور الأزمة الاقتصادية، فدول مثل اليونان التي تلقت ضربة قوية في الأزمة الاقتصادية وقبرص اليونانية وأسبانيا صارت تشكل عقبة ومشكلة أمام اقتصاديات الاتحاد الأوروبي القوية. فالدول الغنية مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا قد تعبت من مواجهة المشاكل الاقتصادية الخاصة بهذه الدول، وأصبح ينظر إلى الدول التي تحتاج دعما ماليا واقتصاديا على أنها حلقة ضعيفة في الاتحاد. وكما شاهدنا فإن المشاكل المالية قد سببت أضرارا لهذا الاتحاد الذي شيد على أسس مادية. أما الاتحادات المبنية على أسس الحب والصداقة فتكون اتحادات قوية ومستقرة، وبناء عليه فإن الدولة الضعيفة ماديا لا تعتبر حلقة ضعيفة ولكنها تعتبر صديقا يجب إنقاذه. في هذا الوقت تتقوى الاتحادات بصورة مستمرة من النواحي المادية ومستوى الرفاهية. إن الاتحاد الإسلامي التركي الذي سيتم تأسيسه إن شاء الله تعالى هو الاتحاد الذي سيجلب للعالم أجمع السلام والأمان والرفاهية الاقتصادية. فإذا اتحد العالم الإسلامي والتركي لن يتعرض أحد من المسلمين للظلم ولن يحقره أحد، ولن يتعرض للاستبداد ولن يسفك دمه أحد. وليس هذا فحسب، بل لن يفكر أحد حتى في إلحاق أي أذى به. فبتأسيس الاتحاد الإسلامي التركي ستستريح الدول الإسلامية وأوروبا والصين وروسيا وإسرائيل والعالم أجمع، وستنتهي مشكلة الإرهاب، وسيكون هناك ضمان للوصول إلى مصادر المواد الخام، وسيتحقق النظام الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وسيقضى تماما على صراع الحضارات بإذن الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية برنامجنا اليوم، وسوف نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم وجهة نظر، وإلى اللقاء.